شاء الله تكونوا بخير من كل النواحي. بنعمة الرب حابب اليوم نتأمل برسالة العبرانيين الإصحاح الثالث، ولكن كالعادي قبل ما نقرأ ونتأمل خلينا هيك نصلي ونطلب بركة الرب. نعم، شكرا لك ربنا يسوع من أجل يا سيد فدائك العظيم، من أجل يا سيد الكلمة الموضوعة بين يدينا. شكرا لك يا سيد من أجل هبة الروح القدس الساكن فينا الذي هيك يرشدنا إلى كل الحق، ويعطينا يا سيد تعزي وسند وعضد في هذه الحياة وفي برية هذا العالم. شكرا لك ربنا لأنك سوف تحفظنا إلى ذلك اليوم، وسوف تثبتنا في الإيمان إلى ذلك اليوم الذي نلتقي فيه بك يا سيد. مجدا لك ربنا يسوع. بارك يا سيد على القراءة وعلى التأملات، واعطينا يا سيد هيك منها زاد وعدد وقوة لكي يا سيد هيك ما نمجد اسمك في حياتنا، وهيك نكون شهادي وأيضا نأتي بثمر كما أنت تطلب منا. بارك يا سيد، باسمك نصلي، آمين آمين. تعالوا نقرأ الإصحاح الثالث من رسالة العبرانيين. الإصحاح الثالث من رسالة العبرانيين بيقول: من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه أمينا للذي أقامه، كما كان موسى أيضا في كل بيته، فإن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لبان البيت من كرامة أكثر من البيت، لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. وموسى كان أمينا في كل بيته كخادم، شهادة للعتيد أن يتكلم به، وأما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. لذلك كما يقول الروح القدس اليوم: إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر، حيث جربني أباؤكم، اختبروني وأبصروا أعمالي 40 سنة، لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت: إنهم دائما يضلون في قلوبهم، ولكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى أقسمت في غضبي: لن يدخلوا راحتي. انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي، بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية، لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية. إذ قيل: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، كما في الإسخاط. فمن هم الذين إذ سمعوا أسخطوا؟ أليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ ومن مقت 40 سنة؟ أليس الذين أخطأوا الذين جثثهم سقطت في القفر؟ ولمن أقسم لن يدخلوا راحته إلا للذين لم يطيعوا؟ فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان. آمين. هذا النص يمكن اللي بيقرأ هيك بيشوف فيه كتير محلات: إن آمنتم وإن تممتم الثقة وإن ثبتتم بالثقة إلى النهاية، وكأنه عم بقول إنه في شك إنه المؤمن يعني وكأنه يفلت أو يفقد الإيمان أو يترك الإيمان. ولكن إذا بتتذكروا، مش متذكر وين أنا، بس أكيد أنتم متذكرين إنه إحنا درسنا رسالة العبرانيين كلياتها من الألف إلى الياء، وقلنا يوميتها، وهذا كان ملاحظة كتير مهمة نفهمها، إنه كاتب العبرانيين عم بتخيل أو عم بكتب لناس اللي هو عارف أو شبه متأكد إنه هني مش مؤمنين على الآخر، إنه هني من هدول المعترفين. شو يعني المعترفين؟ يعني اللي بيقولوا إحنا مؤمنين، واللي بيجوا على الصلاة، واللي بيجوا على الخدمة، ويل ويل ويل، ولكن ما في عندهم ولادة روحية جديدة، ما عندهم هذا الإيمان اللي مثل ما بيقولوا دائما فات من العقل إلى القلب وولد إنسان جديد. فبرأس هذا الكاتب، وطبعا كمان قلناها يوميتا، أغلب الظن أنه الرسول بولس هو اللي كتب هاي الرسالة، مع أنه في كتير خلينا نقول أفكار أخرى لمين كتب هاي الرسالة، بس هاي مش مهمة. المهم أن الكتابة بقلب القانون تبعنا وبقلب الكتاب المقدس تبعنا، وإحنا لازم نفهمها. والفهم الصحيح تبع هاي الرسالة أنه نفهم أنه عم بيحكي مع ناس معترفين. وبتتذكروا، إذا بتتذكروا بالإصحاح السادس هناك بقول شركاء الموهبة الروحية، شركاء الموهبة الإلهية. فوكأنه خلاص وصلتوا لآخر مرحلة بس ما وصلتوش. وعشان هيك منشوف هاي الكلمات اللي بداءة الثقة، إن تمسكنا ببداءة الثقة وإلى آخره. ولكن إذا بتطلعوا على الكتاب أو على حتى على هذا الإصحاح بتشوفوا أنه المسألة مسألة عدم إيمان. حتى بآخر الإصحاح في جملة سقطوا لعدم الإيمان، لأنهم مش مؤمنين، كانوا مع موسى ومش يدخل للطريق مع موسى، بس مش مؤمنين بالموضوع شيلي، ولذلك أيضا سقطوا. رسالة العبرانيين عم تفرجينا كلياتا من أولها لآخرها أن يسوع المسيح هو، كلمة مش منيحة بدي أقولها بس اعذروني، هو الأفضل. إسه هو الأفضل من موسى، هو الأفضل من الأنبياء، هو الأفضل من الهيكل، أفضل من كل الذبائح، أفضل من هارون، له مرتبة كهنوتية بما لا يقاس عن هارون، إلى آخره. بس صعب هقول أفضل وكأنه عم بقارنه بحدة تاني، يعني هذا الرب الآخر. فمع هيك ولكن ده أستعمل هاي الكلمة، رسالة العبرانيين بتعلمنا من أولها لآخرة تفوق الرب يسوع المسيح على كل ما يعرفه ويقدره ويثمنه اليهود. يعني اليهود شو كان عندهم؟ كان عندهم الأنبياء، مظبوط؟ ملان أنبياء كان عندهم، وكانوا يفتخروا بالأنبياء، وكانوا يفتخروا بموسى، ولحد اليوم بيفتخروا بموسى. كان تنتبهوا، عندهم الأنبياء. إجا كاتب رسالة العبرانيين وبقولنا بما لا يقاس، كلمة الأخطوني، بما لا يقاس. الرب يسوع المسيح مش نبي، هو النبي بقل التعريف. بعدين بحكي لهم عن الملائكة اللي هن لهيب نار، ونعرف إحنا قديش قوة الملائكة وقديش عظمتهم إلى آخره. ولكن الرب يسوع المسيح هو أفضل من الملائكة. بحكي عن موسى بهذا الإصحاح، ولكن الرب يسوع المسيح هو أفضل من موسى، وهو أفضل من يشوع اللي دخلهم لأرض كنعان، لأنه الرب يدخلنا لوين؟ للسماء ذاته. إذا يشوع فوت الشعب لأرض كنعان، أرض الراحة أو أرض الموعد التي تفيض إلى آخره، ولكن الرب يسوع المسيح فوتنا وأدخلنا إلى السماء مباشرة، إلى السماء عينها. كهنوت، عندهم كهنوت أصلا، هن أصحاب الكهنوت، كان عندهم كهنوت هارون، ولكن الرب يسوع المسيح هو كاهن على رتبة ملك صادق إلى الأبد. يعني لاحظوا الفرق بين هذا وبين هذا. الهيكل كان عندهم الهيكل، ولكن هيكل جسده الرب يسوع، مظبوط. العهد القديم كله مشروط، اعمل تاخد، تعمل ايش بتموت. الرب يسوع المسيح اجا وقالنا محبة، اعطانا المحبة، اعطانا الخلاص بالايمان بدون اي شرط، مش مشترط علينا اشي، ولكن الايمان، اقبل الايمان. ذبيحته، تعرف شو يعني هاي ذبيحة الرب يسوع المسيح؟ اصلا كل ذبائح العهد القديم ما كانتش تعمل، كانت ترمز، لانه لو كانت تعمل مثل ما بقول بالاصحاح التاسع او العاشر مش متذكر بالضبط، لو كانت تعمل ما كانش عملوها كل سنة، وما كانش قدموها كل مرة، ولكن الرب يسوع المسيح بذبيحة نفسه مرة واحدة وإلى الأبد. ففيش مقياس، لا قياس بين ما كان لليهود وكان لهم كثير. يعني برسالة روميا الرسول بولس بيقول قديش كان عندهم اليهود، إلهم العهود وإلهم الآباء وإلهم 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 وإلهم، ولكن كل ما لهم هو حسن، ولكن الرب يسوع المسيح وما لنا هو الأفضل. أمين. كل ما لهم هو حسن، ولكن كل ما لنا بالمسيح يسوع المسيح هو الأفضل. فإحنا اليهود اليوم أو مشكلة هدول المعترفين أنه متمسكين بالرمز وتركين المرموز لإله، مسكين بالرمز بس تركين الرب يسوع، مسكين بالهيكل بس مش عارفين أنه لو قبلوا الرب يسوع المسيح كانوا هني هيكل الله. تمام، مش عارفين هاي الأمور. كمان دور العهد القديم بالشروط تبعته مقابل العهد الجديد، مش عارفين يمسكوا يتركوا الأمور الحسنة لكي يلاقي الأمور الأفضل التي هي في العهد الجديد. هاي هي يعني لو إنه الأخ سبير هون كان قال لي لخصت رسالة العبرانيين بربع ساعة وعدت أكم من شهر تشرح لنا إياها، بس ماشي ماشي الحال. في مرات لازم الواحد يوسع ومرات لازم الواحد يختصر. هاي هي رسالة العبرانيين، تفوق الرب يسوع المسيح على كل ما كان حسنا عند اليهود. بهذا الإصحاح، بهذا الإصحاح عم بيقارن الكاتب العبرانيين بين موسى وبين الرب يسوع المسيح. ولاحظوا هاي الجملة، كل عنصر شبه أو كل تشابه ما بين الرب يسوع المسيح وآخر يبين بالأكثر أفضلية الرب يسوع، يبين بالأكثر أفضلية الرب يسوع. يعني لو هذا الحسن موسى أعطانا شيء، منشوف إنه هذا الشيء بما لا يقاس أكثر عند الرب يسوع المسيح. أنا بوقتها بهذيك الفترة لما شرحنا رسالة العبرانيين أعطيت على الأقل 9 أوجه شبه، بس بهاي المشاركة راح أشارككم باثنين، لأنه هدفي نتأمل بالفقرة الثانية تبعت الإصحاح، لأنه هذا هو الهدف تبعت رسالة اليوم. بس بديش مثل ما قالوا أمرئة، بدي أقول أشياء اثنين اللي فيهم تشابه بين موسى وبين الرب يسوع المسيح، عشان بس نأخذ روح الرسالة، عشان بس نأخذ روح الرسالة. أول تشابه إنه المجد، موسى صاحب مجد، إسه منقرأ كمان شوي، والرب يسوع المسيح صاحب مجد، مظبوط؟ عنده مجد. يعني تعالوا نشوف مجد موسى بخروج 34:29. هات نشوف المجد الذي لموسى بخروج 34:29. وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوحات الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل، أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه. فنظر هارون وجميع بني إسرائيل موسى وإذا جلد وجهه يلمع، فخافوا أن يقتربوا إليه، خافوا أن يقتربوا إليه. فدعاهم موسى، فرجع إليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة، فكلمهم موسى، وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا، جعل وجهه برقعا. هذا المجد اللي شافوه في موسى، إنه وجهه منور من كثرة ما قعد مع الرب، كليم الله بسموه لموسى، من كثرة ما قعد مع الرب وتكلم على الجبل، لما نزل لعند الشعب كان وجهه مضوي، كان وجهه مليان نور. أكثر من هيك تعالوا نشوف في محل تاني مجد موسى، مش بس هذا اللمعان، بالعدد إصحاح 12، سفر العدد الإصحاح 12 عم بيحكي الرب لهارون ومريم. فقال الرب: اسمعا كلامي، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا استعلن له، في الحلم أكلمه، وأما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي، فما فمن إلى فم وعيانا أتكلم معه، لا بالألغاز وشبه الرب يعاين، فلماذا تخشيان أن تتكلما عن عبدي موسى؟ فإذن المجد الأول تبع موسى إنه بين عليه واضح، لأنه كان عند الرب، ولما نزل للشعب كان وجهه بلمع، كان وجهه مليان نور. وعلى فكرة إحنا هيك كمان ولا لا؟ بس نكون في شركة مع الرب، في صلاة، في محضر الرب، بيطلع الواحد ووجهه منور، ولكن يمكن مش قد موسى، بس بيطلع وجهه منور. موسى كان منور وجهه على الآخر ويطلع نور لحديت من جبر يحط برقع. المحل الثاني اللي بنشوف فيه مجد موسى يعني بعكس باقي الأنبياء، إنه موسى الله تكلم معه، مش أو حاله يعني برؤية، أو حاله بألغاز مثل ما بقول هون، حتى أو شبه الرب يعاين. لا، الرب تكلم مع موسى فما لفم. تعالوا نشوف هدول الأشياء الاثنين. شفنا النور الساطع، النور الخارج، مش الخارج، النور المنعكس على وجه موسى، وشفنا أيضا الكلام الذي يتكلم به الرب مع موسى. بس تعالوا نشوف الرب يسوع من هاي الناحية، من هدول النواحي التنتين. مقابل وجه موسى منقرب متى 17:3، في جبل التجلي بقول: وإذا موسى وإيليا قد ظهرا لهم ليتكلمان معه، فجعل بطرس يقول ليسوع: يا رب، جيد أن نكون ها هنا، فإن شئت نصنع هنا 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ولكن قبل هاي شو صار؟ تحولت هيئته. يعني مش انعكس نور الرب عليه، ولكن النور الذي من داخله طلع لبرا وصار كالحائط المبيض بكتوب غاد. لا، فالنور أبيض، مظبوط. فبنشوف إنه عشان هيك بدي أفرجيكم هاي قصة، إنه كل تشابه بفرجي الفرق. موسى بيّن الإشي على وجهه، ولكن الرب يسوع المسيح طلع منه نور، كل هيئته تغيرت لدرجة مش إنه احتاج برقع، احتاج غمامي لكي تأتي من السماء وتظلل عليه. وأكثر من هيك، عدد تنين قبل اللي قرناه. وأكثر من هيك، مش بس هذا المجد اللي بيّن من الرب يسوع المسيح، ولكن أيضا شهادة الآب للرب يسوع المسيح: مش هذا عبدي بكلمه، أما عبدي موسى، لا، هذا ابني الحبيب الذي به سررت. الرب يسوع المسيح قال له: مجدني بالمجد الذي كان لي عندك. وهذا الفرق الثاني المهم كتير بين الصفات. يعني المجد تبع موسى مجد أعطي له، تمام؟ أكيد ما عندوش مجد موسى لحاله، الرب الله أعطاه هذا المجد، ولكن الرب يسوع المسيح المجد الذي له هو مجد أصيل، يعني مجده هو، مش مجد أعطي له، مجد له أصيل لإله. فشوفوا قديش الفرق بين انعكاس لمجد الرب عند موسى، ولكن مجد الرب يظهر عند الرب يسوع. هذا مجد مكتسب أعطايا الله، وهذا مجد أصيل لإله. مش بس هيك، أصيل أزلي أبدي. عند موسى طلع على الجبل يمكن ساعتين، يمكن أيام، يمكن سنين، بيّن مجد الرب على موسى، ولكن الرب يسوع المسيح له المجد من الأزل إلى الأبد. فلاحظوا إنه هذا التشابه، له مجد وله مجد، قديش بيعطينا فرق بين التنين، تمام؟ قديش بيعطينا فرق بين التنين. بدي أعطيكم كمان تشابه اللي بيبين على الاختلاف، وهو الإخلاء. طلعوا شو بقول بالعبرانيين 11 عن موسى، عبرانيين 11:24 بيحكي عن موسى غاد، بقول: بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر المجزاة. موسى شو عمل هون؟ أخلى نفسه. إسا يعني أنتوا فهمتوا شو بدي أكمل. أخلى نفسه. موسى كان عنده مجد وسلطة وخزائن وعلم وإيش بدك، لأنه مين كان؟ ابن ابنة فرعون، كان عنده كل هاي الأشياء، ولكن أخلاها، أخلى نفسه منها، يعني بديش إياها. ليه؟ قابل عار المسيح عليه مقابل أن يترك. على فكرة بذكرنا بالرسول بولس، أحسب هذه كل نفاية لكي أربح المسيح. نفس الفكر عند موسى ونفس الفكر عند الرسول بولس. فموسى أخلى نفسه بمعنى معين، يعني في كان في إخلاء عند موسى، ولكن تشابه بالرب يسوع المسيح إنه الرب يسوع المسيح أيضا الكلمة أخلى نفسه، ولكن بما لا يقاس، بما لا يقاس، لأنه الرب يسوع المسيح الكلمة بفيليبي 2 بقول الذي فيليبي 2 6 الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. على فكرة يعني إذا بدنا نشوف بهذا الإشي تقدر تتأمل قديش بدك، لأنه الرب يسوع المسيح تقدر تفوت فيه قدي بدك. يعني مش بس إنه الإخلاء كان من شيء له أصيل، له كان هنا بفيليبي، مش إنه كان بالزمن، له كل الوقت. أن يكون معادلا لله هذا كان له كل الوقت، تمام. وأخلى نفسه صائرا في شبه الناس ومات ووضع نفسه ومات حتى موت الصليب. تخيل، تخيل من وين كان لوين صار. موسى ما صارش معه هذا الفرق. موسى كان ابن ابنة فرعون وبعدين صار إنسان عادي، يعني نزل خلينا نقول من درجة 5 إلى درجة 4، بينما الرب يسوع المسيح نزل من ما لا نهاية إلى الصفر، لأنه مات موت الصليب، تمام. يعني شوفوا كيف كل تشابه عم نجيبه بين موسى وبين الرب يسوع بفرجينا قديش الرب يسوع المسيح هو عظيم، هو عظيم بما لا يقاس. والأهم من كل هذا اللي عم نحكيه بالتشابهات، إنه كل ما لموسى أعطي له أو كان له في الزمن، وكل ما كان كل ما للرب يسوع المسيح لم يكن في الزمن فقط، كان من الأزل إلى الأبد وأصيل فيه، له موجود عنده، ما حدا أعطاه إياه للرب، ولكن كان عنده. وهم يعني بهذا الإصحاح كمان بفرجينا إنه كمان قديش المفارقة، مع إنه الاثنين أمناء، يعني بقول عن موسى خادم في بيت الرب أمين، ولكن الرب يسوع المسيح هو باني البيت وصاحب البيت والمتعهد على البيت وإلى آخره. فكمان دور بما لا مشترك، ولكن بما لا يقاس. هذا الأساس خلينا نقول اللي أعطانا إياه كاتب رسالة العبرانيين بالفقرة الأولى عشان يأسس للفقرة الثانية. الفقرة الثانية اللي هي عملية من العدد 7، من عدد 7 إلى آخر الى اخر الاصحاح. على فكره احنا بنعرف انه الرسول بولس كان يكتب الرسائل تقريبا نصها تعليمي وتفصيل لحقائق لاهوتيه، وفي النهايه بالنص الثاني يعطينا التطبيق، مزبوط. هاي كانت اسلوب كتابه الرسول بولس. وعندنا هون بهذا الاصحاح نفس النموذج، بيعطينا اول شيء الحقائق، أن الرب يسوع المسيح أعظم بما لا يقاس، وبعدين بفرجينا شو لازم نعمل مع هذا الإشي، شو لازم نعمل مع هذا الإشي، وشو هو الجزء كمان دور عشان ما حداش يفهمني غلط، لأنه ممكن أنفهم غلط بهاي المشاركة. فيش هنا تشكيك بإيمان حدا. عشان هيك كمان قلت لكم بأول المشاركة المخاطبين هون ناس مش مؤمنين، يعني هن معترفين وفي منهم مؤمنين أكيد، بس على الأغلب أغلبهم مش مؤمنين. عشان هيك لما بدي أحكي عنهم اليوم مش عم بحكي عننا كمؤمنين، مع أنه في هون شقين بدي أحكي عنهم إسا. في واحد بهمش المؤمنين، بهم غير المؤمنين، وفي واحد بهم المؤمنين. إسا عشان تضلكم مركزين معي بدي أشرحهم من إسا. بيحكي عن قساوة القلب، مظبوط؟ بالإصحاح من 7-19 بفكر آخر عدد عم بيحكي عن قساوة القلب، تمام؟ قساوة القلب بعرفها إنه عدم الإيمان. عدم الإيمان بيؤدي إلى قساوة القلب، هذا نوع معين من القساوة. ولكن القساوة الثانية هي بعدد 7 لما أنت تخدع بالخطية كمؤمن. عشان هيك بقول لكم المسألة دور بيحكي مع المؤمنين، دور بيحكي مع غير المؤمنين. تعالوا نشوفها بالكلمات بالنص عشان تكونوا معي على الآخر. طلع بالأول بقول بالعدد 7، لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم قلبه، آسف، إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. وبعدين مين بيعطينا إنهم قصوا قلوبهم؟ هدول اللي انطرحوا بالقفر. أنا حاسس إنكم مش معي، اعملوا لي هيك اعملوا لي هيك عشان أعرف إذا أرجع ولا لا، عشان مهم نكون واضحين هون. بالأول بالعدد 7 بقول لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. يعني هون في قساوة قلب. مين هدول اللي صابتهم قساوة القلب؟ هن اليهود اللي طرحوا في البرية. ليش طرحوا هدول اليهود في البرية؟ عدد 19، فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان، تمام؟ واضح. فإذن الإنسان الغير مؤمن إن لم يتعامل وإن لم يرضخ وإن لم يقبل كلمات الرب فهو من قساوة إلى قساوة، من قساوة إلى قساوة. ليه؟ بعدم إيمانه، من عدم الإيمان. اسمع شو بقول لفرعون، سوف أقصي قلب فرعون. كيف بده يقصي لقلب فرعون؟ مش هو بده يفوت القساوة بقلب فرعون، مش هيك المسألة. المسألة إنه سوف يختزل رحمته من قلب فرعون، لأنه فرعون إذا عم بيعمل إشي منيح لأنه الرب حاطط بقلبه شوية رحمة. فلما نقيم هاي الرحمة ببين قلب فرعون إنه قاسي، ومع الوقت بصير أقسى وأقسى وأقسى. تعرفوا مرة في واحد شبهها إنه أنت حط مثلا شوية تراب عليها مي واتركها، المي هاي بتروح، شو بيصير بالتراب؟ بئسة، بكبتل وبئسة. هيك بالضبط عملية تقسية قلب فرعون. بقيم المي، بقيم رحمة الله من قلبه، فبرجع قلبه قاسي لأنه هيك من الأصل. عشان هيك كمان هون عم بيقولنا إنه الإنسان غير المؤمن قلبه قاسي. على فكرة مش هالقد بعيدة، لأنه شو قال من زمان بالعهد القديم؟ أنزع قلب الحجر بعطيكم قلب لحمي. فالإنسان الغير مؤمن هو إنسان قاسي القلب بالضرورة، ومش بس قاسي القلب، قلبه يتقصى مع الوقت. وهي وين منشوفها؟ منشوفها برضو برسالة روميا، بقول غاد لم يمجدوه فراحوا للأوثان، بعدين شو صار فيهم؟ أسلمه الله لفكر مرفوض. شو يعني أسلمهم؟ شو يعني أسلمهم؟ يعني كان هو حريص من الذهن المرفوض، ولكن لما عندوا بعدم الإيمان رفع عنهم الحماية. شو يعني أسلمهم؟ ما أنا بكون معي مثلا ابني ماشي بالشارع ماسك إيده ومحوطه فهو محمي، لما بقول أسلمت للشارع صار في خطر وصار بدي يأكله. فإذا تسليم أو الإسلام إنك أنت تترك رحمتك، فالله كان تارك رحمته على هدول الناس الغير مؤمنين ومن سيء إلى أسوأ. وهي بتقروها برومية أول إصحاح وتاني إصحاح، بتشوفوا كيف من سيء إلى، حتى بالآخر بقول لك مش بس كانوا يعملوا الخطية، كانوا يكيفوا على الذين يعملوها. مش بتذكر الكلمات بس هذا الفكرة، فكرة أنه هن بالأول يرفضوا الله فيسلمه الرب للذهن مرفوض، وشوي شوي بتركوا حتى بقول غاد، بتركوا الاستعمال الطبيعي لبعضهم البعض، وببلش حقد وإثم وإلى آخره. ومش بس هيك، مش بس هن بدهم يعملوا الخطية، يفرحون بالذي أيضا يعملوها. بس ماشي، فمسألة إنه الإنسان، وهذا اللي عم بقولنا إياه بهاي الرسالة أو بهذا المحل، إنه لا تقصوا قلوبكم كما في الإسخاط. في الإسخاط يعني يوم استفز هذا الشعب، استفز الرب. ليه استفز الرب؟ شو اللي استفز الرب بهذا الشعب؟ إنه شافوا أعماله مبينة واضحة على فكرة، بقول اختبروني يعني جربوني، شافوني مين أنا، أبصروا أعمالي 40 سنة، ومع هيك ما كانش عندهم إيمان، ومع هيك ما كانش عندهم إيمان، عشان هيك أسقطوا بالقفر لعدم الإيمان. فإذا قساوة القلب بتيجي على الإنسان لأنه غير مؤمن، ومثل ما قلت لكم بتتدرج لأقصى وأقصى وأقصى وأقصى. تمام، هاي نوع من قساوة القلب. النوع الثاني من قساوة القلب مكتوبة عن المؤمنين، بقول بالعدد 13: بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية. تمام، فإذا في عندنا هون قساوة قلب ناجي عن أمرين. أول أمر عدم الإيمان، وهي ما خصناش فيها إحنا، لأنه إحنا إيش؟ مؤمنين. والله نزع قلب الحجر ووضع قلب لحمي، وفي عنا هبة الروح القدس فينا، يبكتنا، يمسحنا، لنا مسحة القدوس، بقول الكتاب المقدس لنا مسحة القدوس. هاي مسحة القدوس بتعلمنا، بتوبخنا، بترشدنا، بتزيحنا لهون وبتزيحنا لهون، عشان وأكثر من هيك لنا وعد الرب يرد نفسي إلى سبل البر. تمام، فهذا هذا 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 الفرق بين الإنسان الغير مؤمن يقصي قلبه ومن سيء إلى أسوأ، ولكن الإنسان المؤمن يقصى بغرور الخطية، مثل ما مكتوب هون يقصى قلبه بغرور الخطية، ولكن مجدا للرب لأنه بعده موجود. بقول حتى هو عظوا بعضكم البعض أو عظوا أنفسكم بهذا. عشان هيك منشوف هنا أنواع اثنين من قساوة القلب. عشان على فكرة يعني هذا شو بيسموه تيب عشان تقروا وتفهموا بسهولة كتابات الرسول بولس، زيحوا الجمل الاعتراضية، لأنه عنده كتير جمل اعتراضية. الجمل الاعتراضية يعني بيكون بده يشرح إشي، بفوت بالجملة بعدين بنقول له موضوع تاني أو بوسعه وبعود برجع للفكرة نفسها. يعني هون بهذا المثل كمان منيح نشوف، يعني هقروا مثلا العدد 7، أول العدد 8 ونطوا 12 وبعدين 13، بتفهموا كل الفكرة. يعني خلينا نقراها مع بعض، معليش بسموها تمرين نتمرن. بسبعة بقول: لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبهم. وقفون، كمل: انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي. هدول إيش؟ لا تقصوا قلوبكم لأنكم ما تكونوش غير مؤمنين، بل عظوا أنفسكم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية. بسهولة منشوف، بس إمنا الجمل الاعتراضية، بسهولة منشوف شو عم بيحكي لنا الرسول أو الكاتب رسالة العبرانيين. في قساوة قلب ناجع عن عدم إيمان، وفي قساوة قلب ناجع عن غرور الخطية. طيب شو هو غرور الخطية؟ غرور الخطية، وهي أنا يعني الصراحة شوي خلينا نقول إنه شوي ما فهمتش بالأول شو يعني غرور الخطية. الغرور يعني التكبر والفخر والهيك؟ لا، غرور الخطية هي خداع الخطية. يعني إذا بترجع على الترجمات اليونانية والإنجليزية deceitfulness، يعني خداع الخطية. هون بينفع غرور باللغة الفصحى، يعني غرك الشيء، يعني زي ما بنقول احنا بالدارج ما يغركش، مظبوط؟ مش احنا بنقول هاي الكلمة، بتقول شايف هذا الزلمي معه ومعه بس ما يغركش، يعني ما يخدعكش المظاهر. فكلمة غرور هون معناتها خداع. طيب إسا وصلنا مثل ما قال واحد لبيت القصيد، إسا وصلنا لبيت القصيد، شو هو خداع الخطية اللي بيخلي قلب المؤمن يأسى؟ خداع الخطية اللي بيخلي المؤمن قلبه يأسى، هذا إسا كل اللي حكيته كان مقدمة، إسا ركزوا معي لهاي الجملة عشان نفهم شو خداع الخطية. خداع الخطية، الخطية بشكل عام زي السارق، زي السراق. في سراق بيجي بيقول لصاحب البيت أنا جاي يعني حوالي الساعة 12 أسرق لك بيتك، ما حداش بيعمل هيك، السراق بيعمل هيك. الكذاب لما بده يكذب بيجيبها كلياتها كذبة، لو جابها كلياتها كذبة بيقول له عرفناها من كبرى، بيجيبها ملونة شوي صادقة شوي، بيجيب أكم من شاهد عليها، بيجيبها خادعة، بيجيب الكلام بشكل خداع عشان يكذب عليك. والخطية نفس الشيء، الخطية نفس الشيء، تجيش بتقول لك أنا خطية انتبه، لا، تيجي لابسة 100 لبس. وعلى فكرة مش غريب، لأنه قالنا الرسول بولس بأفسوس يأتوكم بذئاب خاطفة ولكن لابسين لبس حملان، قال الرب وقال الرسول بولس. بدي أعطيكم أكم من مثل كيف الخطية بتخدع، وانتوا كملوا الأمثلة من عندكم، تمام؟ فأول إشي، أول سبب بخلي الخطية تكون مش مبيني، إنه الإنسان إحنا بطبعنا منتطلع على الظاهر فقط، بس على الظاهر منتطلع، ما منركز، ما منحكم، ما منفوت للعمق. وأعطيكم مثال على هذا، مزمور 73 لأساف، تعالوا نقرأ مزمور 73 لأساف. بقول غاد ومثل ما قالوا بصريح العبارة، وكمان هون بديش، يمكن مش لازم نقرأ كله، بس منختار أكم من عدد عشان نفهم بس الفكرة من وراها. مزمور 73 لأساف بفرجينا بشكل واضح كيف المؤمن بنخدع بالمظاهر، وكيف هاي المظاهر بتخليه يأسى قلبه. شوفوا كيف، يمكن على العلش من العدد 3 بلشت أنا. إذ رأيت من عدد 3، لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. يعني حطوا نقطة هون واسألوا حالكم، أكم من مرة بينكم وبين نفسكم قلتوا هذا الشرير السراق النصاب التالي القتلة عايش ومكيف، ليه ما حداش ماسكه؟ ليه مش عم بتعاقب؟ فيش الله فوق يعاقبه؟ فيش الله يمشي الأمور عشان ينمسك ويعفي الناس من شره؟ أكم من مرة اجت على راسكم هاي الفكرة؟ هاي الفكرة اجت عند الأساف، تمام؟ إذ رأيت سلامة الأشرار، مش بس سلامتهم، لأن ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين. يعني حتى لو ماتوا بموتوش قتل أو غدر أو إلى آخره أو عقاب، بموتوا على البارد المتهني، جسمهم سمين، ليسوا في تعب الناس، ومع البشر لا يصابون. يعني إذا كان في مجاعة الأغنياء أو اللي عندهم سلطة ما بيجوعوا، مظبوط ولا لا؟ ليسوا في تعب الناس، لذلك تقلدوا الكبرياء. متذكرين حكيت لكم عن كيف غير المؤمن بئسة وبئسة وبئسة؟ نفس الشيء. لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم من الشحم، جاوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلاء يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى على الأرض. ولكن هاي كلها مظاهر كذابة، مظاهر كذابة. وين تفهم أساف إنه هاي مظاهر. بعدد 17 حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم، حقا في مزالق جعلتهم، أسقطتهم في البوار، كيف صاروا للخراب بغتة، اضمحلوا فنوا من الدواهي. أساف مزمر، يعني بتقدر تقول خادم، ولكن لما شاف المظاهر تبعت الأشرار صار قلبه ينغزو، بقول حتى سقطت، يعني لو إنه شوي كنت أنا انزلقت كمان وزي اللي تركت، يعني زي اللي صار عندي ارتداد لو إنه شوي. ولكن هنا حماية الرب تفوت، وهنا بقول يرد نفسي إلى سبل البر. الله افتأدوا لأساف وقال له تعال، شايف هذا كله؟ بكرة رايح. شايف هاي الكنوز اللي عندهم الهون؟ بكرة بده يكونوا زي الغني بقصة العازر والغني. ولكن انت عم تكنز كنوز لك في السماء، فانت يمكن اليوم تعبان، بس بعدين إلك كل شيء، إلك المسيح، إلك الميراث. فهذا انه نتطلع على المظاهر، انه نتطلع على نجاح الأشرار، انه نتطلع على سلطة الأشرار، هذا شيء بقصي قلب المؤمن، وهذا جزء من خداع الخطية. لأنه الخطية، متذكرين التجربة على الجبل، الشيطان قال له للرب يسوع المسيح أسجد وخذ شو بدك، مظبوط ولا لا؟ نفس الشيء، لأنه سلطان هذا العالم، رئيس هذا العالم، والأشرار اللي بيتبعوه أكيد بدهم يأخذوا سلطة، وأخدين أكيد بدهم يأخذوا ممالك. فما ننغرش، لأنه بس ننغر بنفوت على مظالق، مثل ما قال أساف، بنفوت على مظالق، بنشف قلبنا من جوا. لما إحنا عم نطلع بس على ما هو اليوم وما هي المظاهر اليوم، ونسين إنه هدول أخرتهم بدهم نقطة مي من إليعازر، بينما إحنا المؤمنين أخرتنا مع مين؟ مع الرب. فهون بخليك مظاهر الخطية أو النظر إلى ظاهر نجاح الأشرار بيؤدي فينا إلى قسوة، ولكن نشكر الرب، لأنه كمان شوي بدي أوصل للآخر، إحنا شركاء المسيح، المؤمن هو شريك المسيح، عنده مسحة القدوس وعنده الروح القدس في داخله يعضده ويعطيه شجاعة. فالرب أكيد راح يحمينا من أنه نقسي قلبنا أكثر من اللازم، بس إحنا لازم نكون واعين أنه ما يتأساش قلبنا بسبب خداع الخطية، وهي نوع من أنواع خداع الخطية. النوع الثاني من خداع الخطية هو التشكيك في كلام الرب، وهاي بدها الشطارة من أولها، من سفر التكوين. شو قال الشيطان لحواء؟ عن جد هيك قالكن؟ بركي ما قالكن شيء، يمكن قالكن إشي تاني. كيف؟ فبسفر التكوين، وكانت الحية أحلى الجميع الحيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة. ومش بس هيك، كانت الوقاحة عنده أنه لن تموتا، يعني بالأول شكك، ولكن المرحلة الثانية هي نفي، كذب. أول إشي شكك في كلام الله، ثاني إشي كذب كلام الله. وهون الحل، تعالوا ناخذ كمان الحلول اخوتي، مظاهر الخطيه، مظاهر الاشرار نترك، مش لنا. نجاح هذا العالم مش لنا، احنا بنطلع على الميراث. التشكيك في كلام الرب له بس حل واحد، انه نتمسك في كلام الرب. بداش يعني بدناش نفكر اكثر من اللازم. حتى الرب يسوع المسيح على الجبل في التجربه ما كان يجادل، كان يقتبس من الكتاب المقدس، وهون بيكون لنا انتصار، بيكون لنا قوة إذا إحنا بديش مش حافظين جمل ولا حافظين آيات، ولكن عايشين آيات من الكتاب المقدس. لأنه لما بديجي يشكك وإنت عايش الآية مش رح يقدر يشككك فيها، تمام؟ إذا إنت عايش فرح الرب، بيجيش واحد يقول لك شو فرح الرب عم عايش عند، ما إنت عايشه بيقدرش يشككك، بيقدرش يكذبك، تمام؟ فالحل للتشكيك في كلام الرب أن نلهج بالكتاب، مثل ما قال في مزمور واحد المستهزئين. اسمع شو بقول بالمزمور، بالمزمور واحد، ولا متذكرينه؟ في المزمور واحد بقول: طوبى للرجل، طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. لكن يعني ما انضم للأشرار، ولكن بكفيش، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج ليلا ونهار، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل، وكل ما يصنع ينجح، كل ما يصنع ينجح. وهي للشباب منيحة، كل ما يصنع ينجح. إذا أنت بتتمسك في كلمة الرب، إذا أنت بتتمسك في مواعيد الرب، وعلى فكرة المسألة مش هويني، مش بس إنك تتمسك، قبل ما تتمسك يمتحن كل شيء ويتمسك بالحسن، يمتحن كل شيء ويتمسك بالحسن. قال الرب: أهل برية أشرف من غيرهم. ليه؟ لأنه كانوا يفحصوا الكلام، وأنا بدي كل واحد يفحصني بالكلام عشان تتأكدوا من الكلام، وأيضا تتبنوا لأنفسكم، ونعيش كلياتنا هذا الكلام أو الآيات اللي بنقراها. فإذا المظاهر التشكيك، وفي محل تاني بتخدعنا الخطية، وهذا لاحظته أنا طبعا بالكتاب المقدس، ولكن لاحظته في كتير محلات تاني. بدأ أقول بهاي الجملة بعدين من نشرحها. الخطية عندها ثقة بنفسها كتير قوية، الخطية عندها ثقة بالنفس قوية كتير كتير قوية. فهاي الثقة في كتير مرات بتخلي المؤمن يتأرجح، يقول واو هاي الثقة يعني مش معقول تكون كذب، أو مش معقول تكون عن غير معرفة. بتصيبكن ولا بتصيبكن؟ بيجي واحد بلقدي واثق من نفسه، على فكرة في إلى وجهين هاي، بس خلينا بالوجه الأول. بيجي واحد واثق من نفسه، بيعرف يكون الأفكار، بيعرف يسلسل الأفكار، بيعرف يشرح الأفكار، بيجي بكل ثقة بيشرح لك الفكر، وبكون الفكر كلياته من الشيطان. وانت بتنغر وين؟ وين انت وين بتتم الخديعة تبعتك؟ بالكاريزما تبعته، بالنقاش تبعه، بترتيب الكلام تبعه، بترتيب البراهين تبعته. ولكن كلياتها بتطلع بالآخر هوى، بتطلع بالآخر هوى. وهذا كيف بدنا نحل لهي المشكلة، الثقة الزايدة تبعت الخطية بنفسها؟ بأنه يكون عندنا ثقة في الكتاب، يكون عندنا ثقة في المسيح، يكون عندنا ثقة بأنه تعليم المسيح أفضل بكثير بما لا يقاس من أي تعليم، من أي تعليم، من أي تعليم تاني. على فكرة من الكتاب، شاول الطرسوسي مالقدي كان متعصب، مالقدي كان متأكد من نفسه، بس كان على صح، كان على صواب، كان على خطية، كان على جهل. هو بنفسه بقول كان على جهل، بس كان متأكد من نفسه، وأقنع الرؤساء يعطوه فرمان يروح ويجيب المؤمنين، وكان أكيد كان يحاجج بالمؤمنين، كان عنده ثقة بنفسه مع أنه كان على جهل. ولكن نشكر الرب، شاول الطرسوسي تحول لبولس الرسول العظيم، لأنه الرب افتقده، لأنه الرب افتقده. على فكرة يمكن مش إشي هوين أقوله، بس لاحظوا، بعرفش إذا بتشوفوا بالإنترنت أو بالوسائل التواصل الاجتماعي مناظرات ما بين ديانات أخرى ومسيحية، أو ديانات بينها وبين بعضها، أو إلى آخره. في كتير مرات بتفوتوا على محلات عن الشكل وبتقتنعوا بالكلام اللي عم بيحكوه من الجهة الثانية، ولكن لما بنيجي وبنفحص الأمور ومنجيبها قدام كلمة الرب وقدام اختبارنا، بنشوف قديش هي هذا الكلام فارغ، قديش فيه بس تعجرف، ثقة بالنفس زايدة، وبدون ما يكون عندهم أساس. إذا فهمتوا لها بديش أعطي أمثلة عليها، لأنه بلاش نعطي بس ملاني 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 بالإنترنت، ملاني بالسوشيال ميديا، بتشوف الإنسان فايت وبده يفوت بالحيط، بالآخر الحيط بفوت فيه، لأنه ما حدا بيقدر. مثل ما قال الرب شو قال الرب لبولس؟ عيني على لا فهميني، فإذا لا تستطيع أن ترفض كلمة الرب، سيف ذي حدين بفصل بين كل شيء، بعرف كل شيء، بخلي الإنسان يتطلع، إذا كان الإنسان صادق بخليه يتطلع ويشوف حقيقته 100% بشكل واضح، كريستال، خليك تشوف زي الكريستال وجهك، قلبك، عواطفك، بفرق فاحص القلوب والكلى. هذا الكتاب المقدس، هذا الكتاب المقدس. خداع الخطية، النقطة الرابعة اللي كتبتها عندي، اللذة الوقتية. هاي بدها الشرح طبعا. يعني إذا بناخد داود الملك كمثل، خداع الخطية تبعه كان بلذة شهوانية أرضية غريزية، معروف إنها خطية ولكن وقع فيها. وعشان أفرجيكم كيف تقص القلوب، لما وقع فيها شو سوى؟ وقع باللي بعدها، وقع باللي بعدها، وقع باللي بعدها، عمل من وراها أكم من خطية أشنع من الخطية الأولى. ما أقدرش أقول أشنع لأنه كل خطية هي خطية، ولكن لاحظ أنه بسبب اللذة الوقتية هاي وقع الملك داود، وقع بخطية، بدل ما يرجع لا، وهذا اللي عم بقول لكم إياه، أنه يقصي قلبه بخداع الخطية. خداع الخطية بقول لك لا، بدبر حالك، دبر حالك، شوف كيف بدك تتستر، شوف كيف بدك تستر الخطية الأولى تبعتك، بيعمل كمان خطية، كيف بدك تستر الخطية الثالثة اللي بعدها كمان خطية. تيجي واحد نبي ويقول لك لا يا عمي، وقف عندك. هذا كمان رحمه الله، الله بيبعت ناس عشان توقفك على السلوك اللي انت فايت فيه، وانت متنح مثل ما بيقولوا عندنا البرامي، انت متنح يعني معند وماشي، ولكن الرب امين انه يفيقنا من هاي من ها من ها. متذكرين كثير مرات قلت لكم عن الحلقه هاي، الحلقه هي حلقه، الدوامة هاي دوامة على فكرة، دوامة للشر ودوامة للخير، دوامة للشر ودوامة للخير. انت بتفوت بدوامة الشر، طلعوا كيف صار مع داود، فات بشر صغير وبلش يفوت اكتر واكتر اكتر واكتر اكتر واكتر اصعب، ومش هامه، ومش هامه، فات بهاي الدوامة تبعت الشر لحد ما اجى الرب بنعمته وكسر هاي الدوامة. تمام؟ ولكن في دوامة تانية منيحة بنقدر نفوت فيها، أعمال البر بتأدي فينا إلى يعني أنه نتقرب إلى الرب، نصلي، وهيك بنفوت بداية. يمكن كلياتنا مختبرين هاي الأشياء، مظبوط؟ كلياتنا مختبرين أنه في وقت من الأوقات تمر عليك أشهر وإنت عايش السماء على الأرض، مثل ما قال واحد، مظبوط؟ بتعيش أشهر عن الشكل، بتحس وكأنه أنت عن جد بالسماء. أول إشي مؤمن، ثاني إشي فرح الرب فيك، حاسه، عايشه، بتشوف حالك قوي على الخطية. يعني الأشياء اللي كنت تعملها قبل أكم من شهر اليوم كيف يعني؟ ما بعملهاش. ليه؟ لأن عايش هاي الدورة تبعت البر، إلى سبل البر. على فكرة بسبل البر هاي بمزمور 23، بتعرفوا شو بالعبراني أصلا؟ معقليه، معقليه، مش سبيل هيك ماشي، معقليه سيدك هيك. عمل بر واحد بشجعك تعمل اللي بعديه، بشجعك تعمل اللي بعديه، بشجعك تعمل اللي بعديه. ولكن أسفا الطبيعة الساقطة اللي فينا تكسر هذا، العالم يغرينا، بكسر هذا بكسر هاي الدائرة. عثرة من إخوة تكسر هاي الدائرة، تسليم أنفسنا لكل هاي الأشياء اللي حكينا عنها قبل شوي تكسر دائرة البر اللي أنت لازم تعيش فيها كل الوقت، بتفوتك للدائرة الثانية. يعني خلينا نسميها دائرة الإثم أو دائرة الخطية أو دائرة الفتور أو دائرة اللي بدك إياها، ولكن من شر إلى أكبر إلى أكبر إلى أكبر، تا تفيق على حالك أو الرب يقول لك خلص تخنتها وقف عندك، ويعمل إشي اللي رجعك ل لدائرة البر. وهي بفكر الكل على الأكيد الكل مختبرة هاي الشغلة. النقطة الخامسة اللي بدي أقولكم إياها عن خداع الخطية، إنه الخطية تبلش بانحراف صغير، تبلش بانحراف صغير. شو عم تبلش بانحراف صغير؟ يعني إذا أنا ماشي هنا، ممكن حكيتها لما حكينا عن سفر الرعوت، يعني أنا الطريق تبعي ماشي هيك، لو زحت شوي عن الطريق كمان أكم من متر ببعده كتير، مظبوط؟ فهيك هيك الخطية، خطية بتجيش يعني روح اقتل، لا، خطية بتيجي بشكل بسيط صغير، وبعدين شوي شوي بنفوت على هذا الدائري اللي أعطيكم مثال. الرسول بولس بيقول لا تضلوا، يعني لا تنخدعوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. مبدأ ما فيش عليه حكي، المعاشرات الردية شو بتساوي؟ تفسد. انت بتيجي وبتقول لحالك لا، دول اصحابي يعني ما انا متربي معهم كل العمر ماشي معهم، مش معقول يعني انه اخون اصحابي، لا بدي اطلع معهم للطلعة، ومن هذيك الطلعة بتبدأ تدهور، من هذيك الطلعة بتبدأ تدهور. بدل ما تقول من الاول لا، المعاشرات الردية تفسد الاخلاق، وهي بنرجع كمان لأول المشاركة، إنه كيف نتمسك بكلام الرب. لما الرب بيقول لك المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، تقدرش تقول له بس هاي الطلعة، بس هاي الشغلة بدي أعملها، يعني سامحني معليش هاي إشي صغير يعني مشي لي إياه، لا، لأنه كل إشي ببلش بزرعة صغيرة، كل إشي ببلش بإشي صغير وبيبدأ يكبر. فننتبه من هذا. طبعا يعني اللي احنا كمان دور، احنا ولا مره بنقول انه لازم ننفصل عن العالم، لا، بس لا نشارك العالم، لا نشارك العالم، لانه اذا بلشنا وشاركنا العالم بتفاصيله وتقاليده، مثل ما بقول عنه الرسول بولس، اركان هذا العالم، فكر هذا العالم، حلنا وبلشنا نتبنى شغله منه، وصلنا لمحلات، تمام؟ فإذا لأنه الخطية بتبلش بشغلة صغيرة، هذا طريقة لخداع الخطية. على فكرة، وشوفوا كمان هذا المبدأ، الخطية وين بتخدعنا؟ وين بتخدعنا الخطية؟ بيكونش في إلى نتائج فورية، بيكونش في إلى نتائج فورية، وهذا على فكرة مبدأ إلهي. يعني الله شو كتب لنا الرسول بولس برسالة رومية 2:4؟ برسالة رومية 2:4 بقول: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. مبدأ الله مش على كل خطية واقف وبسطورة بده ينزلك، لا، بيعطي للشرير، حتى للشرير بيعطيه وقت للتوبة، وللمؤمن كمان أيضا بيعطيه وقت للتوبة، بيعطيه وقت. هذا الوقت خداع، هذا الوقت خداع. ليه؟ لأنك انت بتفكر وكأنه خطيتك مشيت. على فكرة للخطية في عواقب للمؤمنين كمان، لأنه لا يضلكم أحد، الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. ففيش إشي اسمه عشاني مؤمن بتمشي الخطايا، لا، بالعكس. خلينا نرجع للمبدأ خداع الخطية. خداع الخطية بيجي بأنك تستغل أو تتجاهل أنه عدم وجود عاقبة للخطية هو إمهال من الرب. إذا تجاهلت هذا الموضوع، الخطية خدعتك وفاتت على حياتك. فمندير بالنا من هاي، صرنا عاملين أو صرنا حكين ست نقاط عن كيف الخطية بتخدعك، كيف الخطية بتخدعك، وعلى يعني وإحنا عم نقول كيف الخطية بتخدعك، قلنا كمان كيف إحنا من نحمي حالنا من هذا الخداع. ولكن منقدر على الأكيد نلخصها باللي قالنا يا رسول بولس في كورنثوس الثاني 10:5. تعالوا نقرأ كورنثوس الثاني 10:5، بقول هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. مستأسرين كل يمكن شرحت كثير أن هاي الآية مستأسرين يعني أنت ماخد أسير، يعني الإشي ماخده أنت غصب عنه. فهذا الفكر اللي بده يخدعك بكل هاي الطرق، هاي الخطية اللي بدها تخدعك بكل هاي الطرق، أنت بتمسكها زي اللي ماسك أسير، بتجره وبحطه قدام طاعة المسيح. هل بهذا الإشي أنا عم بطيع المسيح، ولا بهذا الإشي أنا عم بتجاهل؟ على فكرة هذا مبدأ عام عشان يحمينا من كل الأشياء اللي حكيناها لحد إسا. مبدأ عام، كل شيء أنت بدك تعمله مستأسرين كل شيء، كل فكر بيجي على رأسك مستأسرين إلى طاعة المسيح. هل هذا الفكر فيه طاعة للمسيح، ولا فيه تجاهل للمسيح، ولا فيه عكس تعليم المسيح؟ هذا المبدأ العام اللي ممكن أنه يحمينا من خداع الخطية. ولكن أحبائي، وهي أنا متأكد منها، حتى لو إحنا تجاهلنا كل هذا التعليم اللي تعلمناه عن كيف إحنا نحمي أنفسنا، أنا متأكد إنه المؤمن الحقيقي لابد إنه الرب يجي ويكسره. بس ليش نحتاج إنه الرب يجي ويكسر لنا هاي الدائرة؟ لا، إحنا لازم نكون واعين، حرصين، سهرانين، صاحين، مثل ما بقول بالرسول بولس، حطين حزامنا وكلياتنا واعين سهرانين مثل ما قالنا الرب، عشان ولا نوقع في خداع الخطية، عشان ما توقعش بخداع الخطية أو خداع أي إنسان. أول إشي لازم تعرف النوايا. لما بيجي إنسان وإنت عارف إنه نواياه مش منيحة، أكيد بتكون مفوكس عليه، مظبوط؟ الخطية مش جاي تعمل معك معروف، لازم تكون مفوكس، لازم تكون يعني مركز، لازم تكون حياتك كلها نشطة، كل ذهن مثل ما حكينا هذيك المرة متجدد، ذهن متجدد عشان تفهم الطول والعمق والعرض والارتفاع. أمين. ونكون في حماية الرب، أهم إشي هو في طريقه. أمين.